وأنبه هنا على أمرين اثنين ينبغي أن يكون بمحل الاهتمام من الجميع بعدما سبق الكلام فيه عن الإرجاء وخطورته. الأمر الأول أن يهتم صاحب السنة بالشمولية في الرد على المخالفين، فلا ينبغي أن يختزل الإنكار على المخالفين في طائفة ويدع بقية الطوائف وهو يرى ما عندها من انحراف وانحلال وضلال والعياذ بالله، بل يكون صادقا مع الله عز وجل وأن غيرته لله سبحانه وتعالى لا لهوى في نفسه. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام من جميع نواحيه. وأخذ الإسلام من جميع نواحيه يحمل صاحب العدل والسنة على أن يرد على كل مخالف كيفما كانت مخالفته، وأن يظهر ويشتهر عنه المخالف لكافة الفرق. ولذلك نجد الأئمة الكبار عليهم رحمة الله عز وجل عندهم من المقالات المتنوعة الدالة على براءتهم من كافة الطوائف المنحرفة، بل ربما نصوا في أواخر كتب الاعتقاد على البراءة من طائفة من الجهمية ومن المعتزلة ومن المجسمة ومن القدرية ومن الرافضة، فينصون على كثير من الطوائف براءة منها، ويذكرون في كتب العقائد ما يخلصهم من تلك الفرق ويعلن براءتهم منهم. فكذلك ينبغي أن نكون على شمولية تامة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مصنفاته ومؤلفاته وتقديراته نجد بأنه يرد على المخالفين كيفما كانوا، فله ردود على الزنادقة والملاحدة، وله ردود على الجهمية، وله ردود على القدرية، وله ردود على الرافضة، وله ردود على كافة أصحاب الضلال والانحلال. هكذا صاحب السنة. وشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك: ما من صاحب بدعة إلا وفي كبده سهم من كنانة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكذلك سار الأئمة عليهم رحمة الله عز وجل من بعد إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مصنفاته ومؤلفاته الرد على طوائف عديدة من أهل الضلال. فكذلك ينبغي أن نكون خاصة في مثل هذه الأزمنة التي تعددت الجبهات ضد أهل السنة من الليبرالية والزنادقة والملاحدة ودعاة التنوير ومن النسويات، وكذلك من الرافضة ومن الجهمية ومن الصوفية ومن كافة الطوائف المحاربة لأهل السنة من كل جهة. فينبغي أن يكون لصاحب السنة الوقفة الصادقة الدالة على براءته من كل هذه الطوائف، وإن كان عنده قدرة يرد على من يستطيع من أولئك الطوائف، لا أن يختزل الرد على طائفة معينة ويدع بقية الطوائف، فإنها ضرب من الأمور التي ربما يخشى أن يكون صاحب هذا الرد هو لا ينصر دين الله عز وجل، وإنما يريد أن ينصر شيئا في نفسه هو. وهذا قد يحصل من بعض الأهواء كما جاء في الأثر، لا في الحديث: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فدل على أن إنكاره على تلك الطائفة إلا إنما هو لأمر قد وافق هواه ورغبته، وإلا هو في بقية أمور دينه والعياذ بالله على غير صواب. أما الأمر الثاني الذي أحب أن أنبه إخواني عنه فهو يتعلق بنشر الحق. لا شك أن نشر الحق له وسيلتان اثنتان. الوسيلة الأولى تكون عن طريق كشف التلبيس، أي الرد على المخالف، وكما تقدم معنا وهي سنن أهل الحديث وحملة العلم، كما جاء في الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. هذا ضرب طيب في الرد على المخالفين كما سبق في الأمر الأول. لكن هناك أمر أهم وأهم وأنفع وأنفع، وهو التأسيس والتقعيد وتعليم الناس ونشر الخير. هذا نصر عظيم وقوة عظمى لو اشتغلنا فقط بنشر السنة وبيانها للناس، وكلما ظهرت مقالة فاسدة حشد الناس عليها جموع من الآثار والأخبار والأشعار والنقولات تؤيد الحق، كما حصل قبل فترة من جرأة بعض الزنادق على صحيح الإمام البخاري فأرادوها طربا فصارت عليهم حربا ونشبا، فانكب الناس عليهم بنشر مآثر البخاري وفضل البخاري والعناية بصحيح البخاري وإقراء صحيح البخاري، وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى ومن تأييده. انظروا كيف أن نشر الخير صار له الغلبة والقوة والانتشار بين الناس. فكذلك ينبغي أن نكون في نشر عقيدة السنة والجماعة، وخاصة في المسألة التي سبق الكلام عليها ومسألة الإيمان وما يتعلق به من مخالفة المرجئة. فينبغي لصاحب السنة أن يكثر إقراء هذه الآثار وهذه الكتب والرسائل والتقريرات والنقولات عن السلف في ذم المرجئة وطريقة المرجئة وما عندهم من ضلال، وكما يقول العامة: من كان في بطنه ريح فإنه لا يستريح. فإن أصحاب الإرجاء الذين نشروه وسوقوه وروجوه بين الناس اليوم تحت مظلة العلم، وربما بعضهم والعياذ للأسف يدعي لزوم السنة وهو قد تسربت إليه عقائد الإرجاء، يعلمون بأن هذه الآثار إنما تصب عليهم. ولذلك لما حدث أبو الحجاج المزي في جامع دمشق بكتاب خلق أفعال العباد للبخاري، وهو كتاب عظيم ونافع، غضبوا وقالوا إنما يعنينا، حتى كتاب خلق أفعال العباد لا يحبون إقراءه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لماذا جرت عليه المحنة بسبب الفتوى الحموية؟ لأنه فقط ساق فيها آثار عن الصحابة وعن التابعين وعن أئمة الدين وعن أهل الفقه وأهل التفسير وأهل اللغة وأهل الحديث وأهل السلوك، بل حتى بعض أهل الكلام في تقليل صفات الله عز وجل وإثباتها على خلاف ما يقوله الأشاعرة، ولم ينطق بأسماء الأشاعرة ولم يأتي عنهم بحرف، ولكن غضبوا لأنهم علموا بأن هذا الكلام هم الذين يرادون به وينقضوا أصل عرشهم ويرد على دينهم. فكذلك ينبغي أن نكون اليوم بأن لا نمل ولا نكل من نشر الآثار عن السلف الصالح في خبث الإرجاء وخطورة الإرجاء وإقصاء الإرجاء للعمل من الإيمان، سواء في تعريفه أو في حقيقته. لا بد أن يبين للناس ذلك، لا تشتغلوا بمصارعات ولا بمهاترات ولا بمصادمات. فمن غضب من هذه الآثار فاعلم بأن في بطنه خلل، وأن في دينه انحراف، وأن فيه بلاء. وإلا لو كان على منهاج أهل السنة وعلى طريقة أهل السنة لفرح بمثل هذه الآثار التي تسوق أو تنشر عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن لأنه يعلم حقيقة أنه هو على غير هذا المنهاج وأن هذه الآثار إنما هي كالسهم المصيب في أكبادهم، تجدهم بأنهم يغضبون ويقولون إنما يريدنا بهذه الآثار، وأنت لم ترد أحدا ولم تشخص أحدا ولم تسمي أحدا، وإنما ذكرت من آثار السلف ما فيه الدلالة الواضحة على خبث مذهب المرجئة، وعلى أن من قال بأنه هناك قول بلا عمل أنه من أهل الإرجاء والتجهم والعياذ بالله، وأنه على غير سنن أهل السنة والجماعة. فما عليكم معاشر الإخوة إلا أن تهتموا بنشر هذه الآثار وهذه الأخبار وتسويقها بين الناس ونقلها من كتب السلف الصالح، وابتعدوا عن المهاترات وعن الجدال وعن الميراث وعما يحصل من وراء ذلك من الأمور التي لا تحمد عقباها. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.